نعم. قال رحمه الله: ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو أنثى أو أنثى. يجب الختان، الختان يجب، والختان سيأتي إن شاء الله تعالى أنه أخذ الجلدة التي فوق الحشفة بالنسبة للذكر. والدليل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة، وذكر منها إيش؟ الختان، وذكر منها الختان، ولأنه يترتب عليه أمر يتعلق بشرط من شروط الصلاة وهو الطهارة، فكان واجبا، ولأنه يباح فيه كشف العورة للغير، ولولا أنه واجب ما أبيح فيه كشف العورة للغير. ولهذا قال أهل العلم رحمه الله: لو أنه في الأسلم وهو كبير ولم يختتن فإنه في هذا الحال دال. معلوم أن الغالب أن الناس لا يحسنون أن يختنوا أنفسهم، قال يباح له أن يكشف عورته للغير لأجل أن يختن. وكشف العورة حرام، ولا يستباح الحرام إلا لأمر واجب، فدل ذلك على وجه. لكن المؤلف يقول: عند البلوغ. عند البلوغ، هل المراد قبله أو بعده؟ نقول بعد البلوغ، مراد عند البلوغ يعني بعده، لأنه قبل البلوغ ما يوصف بأنه واجب بالنسبة للشخص، والسبب أنه ما يوصف أنه واجب لأنه غير مكلف، غير مكلف. طيب، يقول: ما لم يخف على نفسه، فإن خشي على نفسه ويتصور أن يخشى على نفسه أن يكون في محل لا يجد فيه من يختن، ويخشى أنه لو اختتن لا أتلف هذا الخاتن ذكره، فهنا يجب ولا لا؟ ما يجب، يعني لو قدرنا في مكان، في مكان، ولو اختتن خشي على نفسه من التلف أو الهلاك فهنا لا يجب. طيب، يقول: ذكرا كان أو أنثى أو أنثى. ذكرا كان أو أنثى أو أنثى أو أنثى. يقول: فالذكر يأخذ جلدة الحشفة، جلدة التي فوق حشفة الذكر، والأنثى تأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك، ويستحب ألا تؤخذ كله، والخنثى بأخذهما. إذن الختان واجب على الذكور والإناث والخناث، الذكر والأنثى والخنثى، هذا هو المذهب، أن الختان واجب على الذكر والأنثى. وذهب بعض العلماء إلى أن الختان واجب على الذكر فقط دون الأنثى، وعلل ذلك بأن الختان بالنسبة للذكر إزالة أذى، دفع أذى، وفيه محافظة على شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة وإزالة النجاسة، وذلك لأنه إذا لم يختتن فإن البول يحتقن في هذه الجلدة، يحتقن في هذه الجلدة، ومن ثم إذا تحرك أدنى حركة يخرج البول، يخرج البول. فقالوا بوجوبه بالنسبة للذكر، لأنه لو لم يختتن لأدى ذلك إلى تنجسه، بخلاف المرأة فإن الختان بالنسبة لها تحصيل كمال، لأن فيه فائدته بالنسبة للمرأة تخفيف الغلمة، يعني شدة الشهوة، شدة الشهوة فقط. ومعلوم أن تخفيف شدة الشهوة إيش؟ تحصل كمال، ليس دفع أذى. طيب، وهذا القول هو الراجح، وهو الذي عليه العمل منذ أزمنة، منذ أزمنة، أنه بالنسبة للذكر واجب وبالنسبة للأنثى مستحب. قال رحمه الله: وفعله زمن صغر أفضل. فعله زمن صغر أفضل، لأنه أسرع برئا وأسرع مبادرة في الخير، أسرع برئا وأسرع في المبادرة في الخير. طيب، هنا فعله زمن صغر أفضل، يعني أفضل من زمن الكبر، فيكون الختان الآن. متى يجب؟ بعد البلوغ، بعد البلوغ واجب، وقبله في زمن الصغر مستحب، أفضل مستحب. طيب، هنا فعله زمن صغر أفضل، نقول هنا صار المسنون أفضل من إيش؟ الواجب، صح؟ انتبهوا، الآن زمن الصغر أفضل وهو غير واجب، وعند البلوغ واجب. قال بعض العلماء: هذا من المواضع التي يكون فيها المسنون أفضل من الواجب، يكون فيها المسنون أفضل من الواجب. فمثلا الختان الآن متى يجب؟ عند البلوغ، لكنه زمن الصغر سنة، وهو زمن الصغر أفضل من البلوغ، مفهوم ولا لا؟ طيب، قالوا: هذا من المواضع التي يكون فيها المسنون أفضل من الواجب، أفضل من الواجب. قالوا: على ذلك الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبراء معسر. زاد بعضهم: وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثر. أعيد مرة ثانية، هذا أبيات للسيوطي رحمه الله، السيوطي يقول: الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبراء معسر. زاد الشيخ محمد الخلوتي رحمه الله ابن أخت الشيخ منصور قال: وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثري. من الإمام المكثر؟ السيوطي، يعني مكثر من أكثر العلماء تأليفا رحمه الله. طيب، والصحيح هكذا الآن نتكلم عليها، الفرض أفضل حتى إلا التطهر قبل وقت. التطهر متى يجب؟ عند إرادة فعل الصلاة. لو تطهر قبل إرادة فعل الصلاة يقول هذا مستحب وأفضل من الواجب. طيب، ابتداء السلام سنة ورده واجب، يقول الابتداء أفضل. طيب، إبراء المعسر سنة وإنظاره واجب، وكذا ختان المرء قبل بلوغه، هذه المسألة. طيب، هذه أربع مسائل يقولون كان فيها المستحب أفضل من الواجب، أفضل من الواجب. لكن هذا القول فيه نظر، فيه نظر، والصواب أنه لا يمكن أن يكون المستحب أفضل من الواجب، لا يمكن أن يكون المستحب أفضل من الواجب. لماذا ما يمكن أن يكون أفضل من الواجب؟ نقول لأن الله عز وجل قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهمتم الآن؟ طيب، وثانيا أنه لولا محبة الله عز وجل للواجب ما أوجبه، ما أوجبه. بقينا فيما ذكر المؤلف، فيما ذكر الناظم هنا، نقول هذه المسائل التي ذكرها المؤلف حقيقة هي المسنون ليس أفضل من الواجب، لأن من أتى بالمسنون فقد أتى بالواجب وزيادة، أتى بالواجب وزيادة، لأن إنظار المعسر واجب وإبراؤه مسنون، الذي يبرئ المعسر فقد أنظر وزيادة. فهم يعني مثل الإنسان أنا أطلب شخصا دينا ومعسر يجب إنظاره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طيب، لو أبرأته من الدين كله قلت لا أريد منك شيئا، هذا الإبراء حقيقة إنظار وزيادة، إنظار وزيادة. كذلك ابتداء السلام نقول هو الأصل سنة، سنة. لماذا؟ لأنه سبب كان أفضل، كان أفضل هنا لأنه يتضمن إيش؟ الواجب. كيف يتضمن الواجب؟ لأنه لولا ابتداء السلام ما حصل الواجب، ما حصل الواجب، وهل مجرد. لكن أهم شيء أن تعلموا أنه لا يمكن أن يكون التطوع أفضل من الواجب. يقول رحمه الله: وكره في يوم سابع، وكره في سابع يوم من الولادة إليه. يكره لأنه يخشى على إيش؟ الطفل في الحلال. لكن هذا الذي ذكروه رحمه الله في زمنهم قبل تقدم الطب، أما الآن فيفعل الختان في أول يوم يولد فيه المولود أو في ثاني يوم ولا يضر. لكن ما ذكره رحمه الله هذا بناء على زمنهم قبل تقدم الطب، لأنه يخشى على الطفل في هذه الحالة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويكره القزع. يكره القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعض. القزع في اللغة هو تقطع الشيء، الشيء المتقطع. ومنه حديث أنس رضي الله عنه لما جاء الرجل الأعرابي فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال أنس راوي الحديث: لما رفع النبي عليه الصلاة والسلام رأس يديه إلى السماء: اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. قال: والله ما في السماء من سحاب ولا قزع. ما في السماء من سحاب ولا قزع. القزع هو السحاب المتقطع. طيب، يقول: يكره القزع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، نهى عنه. ورأى غلاما قد حلق بعض رأسه وترك بعض، فقال لوليه: احلقه كله أو اتركه كله. قال أهل العلم: والقزع أنواع. القزع أنواع. النوع الأول أن يحلق من رأسه مواضع، منها هنا ومنها هنا، يحلق مواضع كما لو حلق من المقدم والمؤخر والجانب الأيمن والجانب الأيسر، يحلق على شكل دوائر وما أشبه ذلك، هذا من القزع، هذا من القزع. والثاني أن يحلق الوسط ويترك الجوانب، يحلق الوسط ويترك الجوانب كما يفعله بعض النصارى. والثالث أن يحلق الجوانب ويترك الوسط، يحلق الجوانب ويترك الوسط، يترك دائرة في الوسط كأنها طقية. قال ابن القيم: كما يفعله بعض السفل، وصدق رحمه، إلى الآن السفل يفعلونه. طيب، الرابع أن يحلق المقدم ويترك المؤخر، يحلق المقدم ويترك المؤخر. ويمكن صورة خامسة وهي أن يحلق المؤخر ويترك المقدم. إذن هذه صور القزع. الصورة الأولى أن يحلق مواضع من رأسه من كل جانب موضع، هذا من القزع. الصورة الثانية أن يحلق الوسط ويدع الجوانب. والصورة الثالثة أن يحلق الجوانب ويدع الوسط. والصورة الرابعة أن يحلق المقدم ويترك المؤخر، أو بالعكس، نخليها صورة واحدة، أن يحلق المقدم ويترك المؤخر أو بالعكس. طيب، هذه الصور موجودة الآن؟ نعم، ولا سيما
حلق الجوانب وترك الوسط موجود الآن بين الشباب بكثرة، كثير من الشباب رؤوسهم يحلقون الجانب خفيف جدا ويتركون الوسط، ومنهم من يترك فروة الرأس فقط، يعني يترك مقدار كأنه مثل طواقي اليهود يلبسون الصغيرة، يفعلون هذا لا سيما أصحاب هذا كرة الرياضة. طيب، يقول رحمه الله: ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، وكذا حلق القفا لغير حجامة لأنه من القزع، يقول ونحوها. ويسن إبقاء شعر الرأس، يسن إبقاء شعر الرأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبقيا لشعره وكان يرجله عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد رحمه الله: هو سنة، يعني إبقاء الشعر، لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة. هو سنة لو نقوى عليه، لحظة، له كلفة ومؤونة، فهذا يدل على إيش؟ على أن أخذ الشعر مستحب، مستحب. وذهب بعض العلماء إلى أن إبقاء الشعر ليس سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لأن أهل زمنه عليه الصلاة والسلام كانوا يفعلونه، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يوافقهم، ولهذا لما قدم إلى المدينة، قدم إلى المدينة وكان اليهود يفرقون شعورهم، تابعهم على ذلك، تابعهم وصار يفرق رأسه حتى استعز الإسلام فصار يخالفه. إذن يقولون ترك الرأس أو شعر الرأس ليس سنة، ليس سنة في حد ذاته، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فعله إيش؟ لأن أهل زمانه يفعلون، يفعلون ذلك. طيب، قال: ويسرحه، يسرح شعر رأسه، والتسريح كالترجيل، التسريح والترجيل بمعنى واحد، لكن في حديث عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. في التسريح يبدأ بماذا؟ بالجانب الأيمن. قال: ويفرقه ويكون إلى أذنه، هذا منتهى حد الرأس، إلى الأذن، إلى الأذن، يعني إلى شحمة الأذن. طيب، وبالنسبة لمنتهى من القفاء إلى أين؟ من الجوانب إلى الأذن. طيب، ومن الخلف هل إلى الكتف أو أعلى؟ نقول لا، لا يتجاوز الكتف، الكتف إلى الكتف. ومن ثم نأخذ من هذا أن المرأة، المرأة إذا قصت شعرها فإنها لا تزيد ولا لا تتجاوز الكتف، لأنها إذا فعلت ذلك وأوصلته إلى ما فوق الكتف صارت مشابهة. طيب، قال رحمه الله: وينتهي إلى منكبيه كشعر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جر المؤلف، ينتهي إلى المنكب، والمنكب هو أعلى الكتف. قال: ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة، يعني لا بأس أن يزيد ويجعله ذؤابة. تعرفون الذؤابة؟ نعم، الذؤابة مثل الجدائد، يعني أن يعقص الشعر بعضه في بعض، يربط الشعر، يجعله كالحبل المفتول، كالحبل المربوط والمفتول، جدائد يعني. نعم. ثم قال رحمه الله: ويعفي لحيته ويحرم حلقها. ذكره الشيخ تقي الدين، يعفي لحيته ويحرم حلقه، يعفي لحيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أوفوا اللحى، قلناها أوفوا اللحى، وفروا اللحى، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، خمسة ألفاظ، الألفاظ الواردة في إعفاء اللحية خمسة: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، نعم، أرخوا اللحى، وفوا اللحى، ثاني أرجوا اللحى، يرجع من التأخير يعني لا, 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 لا تمسوها. هذه خمسة ألفاظ هي الواردة، هذه محصل جميع روايات إعفاء اللحية. طيب، خالف المجوس. إذن إعفاء اللحية واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بقال: خالف المشركين، وفي له خالف المجوس، ومخالفة المشركين أمر واجب لأن مشابهتهم حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، أقل أحوال التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. تبهتم الآن؟ إذن نقول: مخالفة المشركين أمر إيش؟ أمر واجب، أمر واجب، والتشبه بهم أمر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام: أقل أحواله أنه يقتضي التحريم، يعني تحريم التشبه، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهذه الآية حقيقة يعني الناس عنها غافلون، خطيرة جدا، خطيرة جدا، نسأل الله السلامة والعافية. قال ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين. طيب هنا بعض من يحلق لحيته من أتباع المذهب يقول الفقهاء ما قالوا حرام، ما حرمها فقهاء الحنابلة، قال ذكره الشيخ تقي الدين نسبوه إليه خروجا من العهدة. يوجد الآن من يحتج، تجد مثل يحلق لحيته أو بعض لحيته، تقول له حرام، يقول فقهاء الحنابلة ما حرموا ذلك. تقول يعني قال ذكره في شرح الزاد وفي غيره ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين. تليه لم يقولوه من عند أنفسهم، وإنما نقلوا كلام الشيخ الإسلام خروجا من العهدة، وإلا لكان يقولون ويعفي لحيته ويحرم حلقها، ولم يقولوا ذكره الشيخ. فما الجواب؟ نقول الجواب سهل، الجواب من وجهين، الوجه الأول جواب مذهبي والثاني جواب سني. أما الجواب المذهبي يعني للمتعصبين المذهب أو اللي يتبعون الهوى، فيقال إن قاعدة أهل العلم رحمهم الله أنهم إذا نقلوا كلام عالم من العلماء ولم يتعقبوا فهذا دليل على أنهم قد ارتضوا هذا القول. العلماء في كتبهم جرت عادتهم أنهم إذا نقلوا كلام عالم من العلماء، نقلوا كلام عالم ولم يتعقبوا بشيء، لم يقولوا مثل قال شيخ الإسلام كذا وكذا فيه نظر، أو هذا كلام محل تأمل أو ما أشبه ذلك، فهذا دليل على أنهم قد ارتضوا، ولولا أنهم قد ارتضوا لانتقدوا. واضح الآن؟ إذن كونهم يذكرون كلام شيخ الإسلام رحمه الله ولا ينتقدونه ولا يعترضون عليه بشيء، هذا دليل على أنهم قد ارتضوا. ولذلك يدلك على ذلك أن صاحب الفروع وهو من تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا نقل كلاما عن شيخه أحيانا ولم يعجب يقول كذا قال، قال شيخنا كذا وكذا انتهى، كذا قال، قال صاحب الهدي يجوز كذا، كذا قال، أو فيه نظر ما يترك. طيب هذا جواب إيش؟ جواب مذهب. جواب آخر سني، نقول أنت متعبد باتباع مذهب الإمام أحمد أو باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، شغل اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلو قدر أن مذهب الإمام أحمد أنه يجوز أو أنه يكره، فأنت يوم القيامة سوف تسأل عن ماذا؟ عن السنة. وكما قلنا سابقا في الدرس البارحة نقول إيش؟ الإنسان مأمور باتباع السنة، وسوف يسأل يوم القيامة عن إيش؟ عن ذلك، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وذكرنا لكم أن كثيرا من الناس يحتجون بأقوال علماء معتبرين أو أفعالهم يحتجون بها على ترك السنة أو إنكار السنة على من يفعلها، ويقولون فلان وفلان من العلماء ما يفعل كذا. فنقول أولا أثبت أنه لا يفعل، هذا واحد. ثانيا أن مثل هذا يعتذر عنه إذا كان عالم معتبر صاحب سنة، يعتذر عنه في تركه لهذه السنة أو لا. نعم. وثالثا هذا العالم أو غيره من الأئمة يحتج لأقوالهم لا بأقوالهم، يعني أن أقوالهم تحتاج إلى حجة ودليل، لا أنها هي بذاتها دليل، لأنها بذاتها دليل، أفهمتم؟ وإنما قلت ذلك لأنه الآن فيه بعض الجهال، جهال موجودين وأصحاب هوى، يعني ينقلون كلاما عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وعن غيره في ترك أشياء ثابتة بالسنة، يعني مثال على ذلك تسوية الصفوف، يقول أنتم وأنتم تسوون الصفوف أبلشتوا الناس. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ما كان يسوي الصفوف، ما كان ينظر إلى الصفوف، على طول استووا اعتدلوا الله أكبر. فنقول أولا أثبت هذا، صح ولا لا؟ نعم أثبت هذا الدليل وبرهان على أنه فعل ذلك، لأن الرجل معروف أنه صاحب سنة اتباع. ثانيا لو قدرنا وتنزلنا جدلا أن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله لا يفعل ذلك، يعني لو ينكرون مثل تفقد الصفوف يقول مثل انظر إلى الصف الثاني واستوى الصف تم، لو قدرنا أنه لا يفعل ذلك فهو مما يحتج لقوله لا بقوله. ثالثا أنه قد ثبت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بتسوية الصفوف، كان عمر رضي الله عنه يبعث رجلا فيمر من بين الصفوف، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر قال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قال نعم يتراصون ويكونون الصف الأول فالأول. ولما هم عليه الصلاة والسلام أن يكبر ذات يوم رأى رجلا باديا صدره في الصف فأمره بماذا؟ بالتأخر. فالمهم ما دام عندنا هذا مثال من الأمثلة يعني يحتجون مثل هذا. فالحاصل أن كل عالم من العلماء إنما يحتجش، لأننا مثلا لو قل إن الشيخ فلان أو الشيخ فلان يؤخذ بأقوالهم من غير نظر ولا تروي لكأنهم أنبياء. كل عالم مهما بلغ من العلم عالم، ومن باب أولى طلبة العلم، كل لا بد أن يحصل منه خطأ أو زلل، لأنه لو قدرنا أنه لا يحصل منه خطأ أو زلل لجعلناه إيش بمنزلة الأنبياء. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم الآن، يعني شوف سبحان الله، الناس يهون عليهم من الصحابة ولا يهون عليهم من غيرهم. الآن يمر علينا أقوال لعمر ولأبي بكر ولعثمان، عمر يرى كذا وكذا، نقول القول الراجح القول الثاني، ونترك قول عمر رضي الله عنه، نترك قول مثلا عثمان، ونترك القول المروي عن علي رضي الله عنه وعن بقية الصحابة. كيف تتجرأ على مخالفة الصحابة الذين هم شاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم أعلم بمراد الله منك، ولا تتجرأ على مخالفة فلان وفلان من العلماء؟ لكن التعصب والعاطفة، العاطفة حتى عند بعض الناس، لو تقول مسألة فيها قول شيخ الإسلام كذا والقول الثاني كذا، والقول الثاني مثل يكون مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أو لشيخنا محمد رحمه الله، خالف الشيخ بن باز، خالف الشيخ الإسلام، الشيخ بن عثيمين. طيب وشيخ الإسلام وراء ما يخالف تخالفه؟ لا، بس العاطفة. لكن أقول مثل ما قلت، مخالفة الصحابة أعظم من مخالفة غيره.